ذرًا الأطراف الساعية لهذا الغرض من تحمل مسؤولية تبعات أفعالها. عراقتي أكد على ضرورة إظهار الوكالة الحقائق بشكل كامل، داعيا إياها إلى عدم إنكار تعاون الجمهورية الإسلامية معها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على بيانات ملفقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إرسال 21 ضابطا للمشاركة بمهام حفظ السلام في دول إفريقية. وأكد العميد حيدري أن الضباط سيتم إرسالهم إلى إريتريا وإثيوبيا والسودان ومالي، مضيفا أن وحدات حفظ السلام التابعة للقوة جاهزة بأحدث البروتوكولات والمعدات اللازمة. وذكر قائد القوات البرية أن 40 ضابطا من القوات البرية شاركوا بدورات تدريبية لحفظ السلام في سويسرا وإيطاليا وتركيا والهند، مبينا أن هذه الوحدة جاهزة للانتشار في البلدان المستهدفة بشكل فردي وبالتناوب بناء على طلب الأمم المتحدة. صرح ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن مقترح ويتكوف منحاز تماما للكيان الإسرائيلي ولا يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. وأكد القدومي على ضرورة وجود ضمانات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. لنستمع لتصريح ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي.
كيف أن المقاومة الفلسطينية تعاملت مع المعطيات الميدانية والسياسية والبيئة الإقليمية والدولية بشكل جدي وواضعة في مخيلتها وواضعة في حسبانها مصلحة شعبنا وإيقاف حمام الدم وهذه الإباثة الجماعية لشعبنا من قبل الكيان الصهيوني الظالم وتأمين حياة كريمة لشعبنا؟ لذلك منذ اليوم الأول على المستوى الدولي لدينا حالة عزلة دبلوماسية سياسية جانب الإسرائيلي، فالأمم المتحدة تقول شيء والدول تقول شيء، حتى أنه أول مرة نجد أن فرنسا وبريطانيا وكندا بطريقة مشتركة يوقعوا بيان ضد الكيان الصهيوني ولإيقاف هذه الإباثة. وضعنا رد على ويتكوف، وضعنا على آخر نسخة يمكن أن يأتي فيها ويتكوف، ممكن ويتكوف يجيب شيء جديد بكرة. نقول بأن الهدف هو الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وإن كان يبدأ بصيغة مؤقتة لكن لابد أن يكون هناك ضمانات. يعني إحنا أطلقنا عيدان ألكسندر والرئيس ترامب نفسه ضمن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولم يحدث، ضمن أن يفتح المعابر ولم يحدث، ضمن أن يدخل المساعدات الإنسانية ولم يحدث. الآن نحن قبل أسبوع أو 10 أيام توافقنا مع ويتكوف على بروبوزل وإطار كلي يضمن وقف إطلاق النار وهو وافق عليه بحضور الوسطاء، وبالتالي هو عاد والتقى بنتنياهو ليعود بمقترح يعيدنا إلى مربع الأول.
استشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين للاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان القطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بمذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوب القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية. الوكالة الأممية أكدت امتلاكها آليات قائمة لمراقبة وجهة المساعدات، مضيفة أن كوادرهم توصلها بشكل مباشر إلى الأشخاص المحتاجين. وفي سياق متصل، طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال على إيقاف العمل بآليته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات عقب المذبحة التي وقعت في رفح جنوبي القطاع. حملت حركة حماس كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المرتكبة بمواقع تنفيذ آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات. بيان للحركة أكد أن المجزرة الأخيرة لجيش الاحتلال بحق المدنيين في رفح جنوب القطاع تكشف طبيعة الكيان وأهدافه الإجرامية من هذه الآلية، لافتة إلى استخدامه مراكز التوزيع كمصائد لاستدراج المدنيين الجياع لممارسة التنكيل والقتل بحقهم. وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تجبر الاحتلال على وقف إراقة الدماء وفتح معابر القطاع وإدخال المساعدات، داعيا المنظمة الأممية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بهذه الجرائم الممنهجة وإلى محاسبة مسؤولي الاحتلال. تتواصل المظاهرات المنددة بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، ففي مدينة مانشستر البريطانية طالب المتظاهرون بإنهاء العدوان على غزة وإيقاف فوري لصادرات الأسلحة لكيان الاحتلال، منددين بتواطؤ الحكومة في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع. وفي اليونان أقيمت وقفة احتجاجية أمام سفارة الكيان الإسرائيلي بالعاصمة أثينا، فيما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى ذلك انطلقت في العاصمة الفرنسية مسيرة تضامنية مع غزة تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات لسكان القطاع. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها سترد على أي إجراء من أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرتين الاحتلال عند مركزين توزيع المساعدات في غزة. وكالة الأونروا تؤكد على أهمية تدفق المساعدات للقطاع كحل أمثل لمنع الكارثة الحالية. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول التمييز العنصري وعدم المساواة في الولايات المتحدة، والتي يزدادان سوءا ويقربان الولايات المتحدة من سقوط سلطتها وهيمنتها العالمية. عنوان الحلقة: الانهيار العظيم لأمريكا يمضي على قدم وساق. تابعونا بعد هذا الفاصل.
We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. حضر الكاتب الأمريكي الباريس توماس فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز من أن ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية لن تصيب نجاحا في السنوات الأربع المقبلة. ويتناول مقال الرأي المعنون انهيار كبير يجري على قدم وساق بشكل نقدي تلك الولاية، مشددا على طبيعتها الفوضوية وما يميزها من أنانية. ويجادل فريدمان بأن سياسات ترامب تفتقر إلى التماسك، بل إنها مدفوعة بمظالم شخصية وسعي للانتقام وعقلية الولاء السائدة بين أفراد إدارته. وفي المقال الحافل بالانتقادات اللاذعة لترامب يقول فريدمان: إن ترامب هو وحده دون أي شخص آخر من يتحمل الأخطاء التي ترتكبها إدارته في شتى القضايا من التعامل مع أوكرانيا والرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية ومجالات أخرى. ومرد كل تلك الإخفاقات وفقا لفريدمان هو أن ترامب لم تكن لديه رؤية متماسكة لمجريات الأمور في عالم اليوم وكيفية توافق أمريكا معها على أفضل وجه حتى يتحقق الازدهار المنشود في القرن الحالي. وأضاف الكاتب أن ترامب عاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض حاملا في جعبته هواجسه وغبنه القديم نفسيهما إزاء تلك القضايا، وعزز إدارته بعدد غير عادي من الأيديولوجيين الهامشيين الذين استوفوا معيارا أساسيا واحدا وهو الولاء الدائم له ولأهوائه قبل الدستور والقيم التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية أو القوانين الأساسية للاقتصاد.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
والنتيجة وفق المقال هي ما يشهده العالم اليوم من مزيج غريب من رسوم جمركية تفرض ثم تنتقص لتفرض مرة أخرى، ومساعدات تقدم لأوكرانيا ثم توقف وتستأنف من جديد، وإدارات حكومية وبرامج داخلية وخارجية تقلص ثم يرجع في ذلك ثم تقلص عبر مراسم متضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون في الحكومة، يجمعهم الخوف من تغريدة هنا وهناك ينشرها حليفه الملياردير إيلون ماسك أو الرئيس نفسه عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما حادوا عن أي خط سياسي يرسمه لهم. ومضى فريدمان إلى القول إنه ما من أحد في العالم يمكنه أن يحكم بلداً أو أن يكون حليفاً لأمريكا أو أن يدير شركة أو أن يكون شريكاً تجارياً لها على المدى الطويل. إذا كان الرئيس الأمريكي يهدد أوكرانيا ويتوعد روسيا ثم يسحب وعيده ويلوح بفرض رسوم جمركية ضخمة على المكسيك وكندا ثم يؤجل سريانها ويضاعف الرسوم الجمركية على الصين وينذر أوروبا وكندا بفرض المزيد منها. ووفقا للمقال فإن أكذوبة ترامب الكبرى ادعاؤه بأنه ورث اقتصادا خاربا مما يدفعه لفعل كل هذه الأمور، وهذا محض هراء برأي الكاتب الذي يزعم أن الاقتصاد كان في حالة جيدة جدا في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن على الرغم مما شهدته بداياتها من أخطاء. ومع أن فريدمان يرى أن ترامب كان محقا في اعتقاده بأن هناك حاجة لمعالجة الخلل التجاري مع الصين، إلا أنه يرى أنه كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يقوم بذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية المستهدفة على بكين بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعين عليهم فعل الشيء نفسه، معتبرا هذه هي الطريقة التي تجعل الصينيين يتحركون. وأشار في المقال إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جو كينيدي كان قد لخص دور بلاده تجاه العالم في فقرتين في خطاب تنصيبه يوم 20 من يناير كانون الثاني 1961. كينيدي حدد خطوطا عريضة للسياسة الأمريكية عام 1962، وفي ذلك الخطاب قال كينيدي: فلتعلم كل أمة، سواء كانت تتمنى لنا الخير أو الشر، أننا سندفع أي ثمن ونتحمل أي عبء ونواجه أي مشقة وندعم أي صديق ونعارض أي عدو لضمان بقاء الحرية ونجاحها. لكن فريدمان يقول إن ترامب ونائبه جي دي فانس قلبا دعوة كينيدي رأسا على عقب لتقرأ على النحو التالي: فلتعلم كل أمة، سواء كانت تتمنى لنا الخير أو الشر، أن أمريكا اليوم لن تدفع أي ثمن ولن تتحمل أي عبء ولن تتكبد أي مشقة، وأنها ستتخلى عن أي أصدقاء وتتودد إلى أي أعداء في سبيل ضمان البقاء السياسي لإدارة ترامب، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن الحرية أينما كان ذلك مربحا أو مناسبا لنا. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، وجه قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله في 7 من مايو أيار عام 2025 نداء إلى المؤتمر الدولي الذي عقد بمناسبة مرور 100 عام على إعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم. تناول فيها مقومات الحوزة ووظائفها المتعددة وبيّن متطلبات تحقيق حوزة رائدة وطليعية تتميز بالابتكار والازدهار وتواكب العصر وتجيب عن القضايا المستجدة وتتسم بالتهذيب وروح التقدم والجهاد والهوية الثورية والاستعداد لصياغة أنظمة لإدارة المجتمع. وبيّن سماحته أبرز واجبات الحوزة وأهمها والخطوط الرئيسة والفرعية للحضارة الإسلامية الجديدة وبيانها وترويجها وتثقيف المجتمع بها. ندعوكم لمتابعة البرنامج، مشكورين. أعزائي الكرام، السيد القائد الإمام الخامنئي دام عزه تناول أسس تأسيس الحوزة العلمية في قم المقدسة على يد آيت الله الحائري رحمة الله عليه، فقال سماحته في هذا الشأن:
لم تكن قم مع وصول آيت الله الحائري خالية من كبار العلماء، فقد كان يقطنها أعلام مثل آيت الله المرزا محمد أرباب والشيخ أبو القاسم الكبير وغيرهما. لكن الإنجاز العظيم في تأسيس الحوزة العلمية، معقل العلم والعلماء والدين والمتدينين بكل ما له من دقائق وتدابير، لم يكن ليصدر إلا عن شخصية مسددة مثل آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري أعلى الله مقامه في الجنان. إن تجربته لمدة 8 سنوات في تأسيس الحوزة العلمية المزدهرة في أراك وإدارتها، ومرافقته لزعيم الشيعة الكبير المرزا الشيرازي في سامراء قبل ذلك لعدة سنوات، واطلاعه على أدائه في تأسيس الحوزة العلمية وإدارتها في تلك المدينة، كان كل ذلك يرشده في هذا المسعى، كما أن درايته وشجاعته واندفاعه وأمله كلها كانت تحضه على سلوك هذا الطريق الصعب.
نحييكم من جديد إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم من أنوار البصيرة الذي يتناول خطابات وإرشادات سماحة القائد السيد الخامنئي دام ظله. أحبتنا الكرام، تناول سماحته دور آية الله الحائري رحمة الله عليه في انطلاقة الحوزة وتناميها، فقال بهذا الخصوص:
في السنوات الأولى وبفضل صموده النابع عن الإخلاص والتوكل، نجت الحوزة من سيف رضا خان المسلول الذي لم يرحم صغيرا ولا كبيرا في محاولته لمحو معالم الدين وأسسه. هلك الطاغية الخبيث وبقيت الحوزة التي رزحت لسنوات تحت الضغوط القصوى وتنامت وأشرقت منها شمس روح الله. إن الحوزة العلمية التي كان طلابها ذات يوم يلجؤون منذ الفجر خوفا على حياتهم إلى أطراف خارج المدينة للدراسة والمباحثة، ويعودون ليلاً إلى حجراتهم المظلمة في المدارس، تحولت في غضون 4 عقود بعد ذلك إلى مركز يبث إلى جميع أنحاء إيران شعلة النضال ضد سلالة رضا خان الخبيثة، وينور القلوب الكئيبة واليائسة، ويجذب الشبان المنعزلين إلى وسط الميدان.
أيها الأكارم، أيها الأماجد، عرج الإمام الخامني حفظه الله على سير بقاء الحوزة وبركاتها، فقال في هذا الصدد:
الحوزة هذه تحولت بعد فترة وجيزة من رحيل مؤسسها وبقدوم المرجع العظيم آية الله السيد البروجردي إلى قمة علمية وبحثية وتبليغية للتشيع في أنحاء العالم. وفي نهاية المطاف بلغت هذه الحوزة قوتها المعنوية وشعبيتها، ما مكنها وبأيدي الشعب من اقتلاع النظام الملكي الخائن والفاسد والفاسق في أقل من 6 عقود، وبوأت الإسلام موقع الحاكمية السياسية في دولة كبيرة ذات ثقافة عريقة لها شتى الطاقات. والمتخرج من هذه الحوزة المباركة هو الذي جعل إيران نموذجاً للدعوة إلى الإسلام في العالم الإسلامي، بل رائدة التدين في جميع أنحاء العالم، إذ بخطابه الرسالي انتصر الدم على السيف، وبتدبيره ولدت الجمهورية الإسلامية، وبشجاعته وتوكله تصدى الشعب الإيراني للتهديدات وتغلب على كثير منها. اليوم وبفضل دروسه وإرثه تشق البلاد طريقها وسط العقبات وتمضي قدما في كثير من جوانب الحياة. رحمة الله ورضوانه الدائم على مؤسسي هذه الحوزة المباركة والعظيمة وهذه الشجرة الطيبة المثمرة، ذلك الإنسان السامي والحكيم والمبارك وعالم الدين والمتزين بسكينة اليقين، سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا.
قلب النار حصارة، ما عاد الصبر خيارة. اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادة، هذا المحتل تمادى. واجعلهم عصفا معكولا، اجعلهم بعد اليوم. وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا. لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل. ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ، صهيون وإلا ستكون حطاما.
ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. وبجلدك فانفذ، صهيون وإلا ستكون حطاما.
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضان.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم ما تبقى من محاور أخيرة في موضوع السعادة، ثم نتناول بعد ذلك موضوعا آخر هو الألم، لنتعرف على الأمثال المضروبة حول هذا الموضوع والتي اندرجت في محاور عديدة ومختلفة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. أيها الأفاضل، يعد المثل سلاحا قويا يشعره العامة في مواجهة الانحرافات الاجتماعية أيا كانت، أو أنه سياج من القيم يضربه المجتمع من حوله لكي يحمي نفسه وعاداته وتقاليده ويحفظها من الشطط أو المروق. ومن هذا الاتجاه يأخذ المثل دورا آخر يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي، ولئن أخذ المثل دور الناصح الذي يقول ما ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن يزول، فإنه قد فرض تبعا لذلك الشروط واستنى اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الناس بعضهم ببعض من ناحية، وبين الناس وولي أمرهم من ناحية ثانية، وبين العبد والرب من ناحية ثالثة. ولئن كانت التشريعات القانونية قد اتخذت مصدراً رسمياً لتنظيم العلاقات الإنسانية، فإن الأمثال بدورها قد اتخذت مصدراً لتشريع العادات الشعبية وتشكيلها حسب الاحتياجات الأخلاقية والاجتماعية. وليس بعيداً عنا الأمثال التي لا تخرج عن كونها نصوصاً لقوانين العلاقات الإنسانية، ومن ذلك العقد الذي أوله شروط آخره نور. وهذا ما جعل دي سي براونينج يقول عن الأمثال إنها مستودع لاختبارات أهل القرون الخالية محفوظة في قالب يدوم بعد انقضاء تلك الاختبارات، ويستدل به الحكيم في كل عصر على سر الحكمة المودع فيها. والأخوات، قبل أن نتطرق إلى موضوع الألم، ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور المتعلقة بموضوع السعادة، ونبدأ بمحور الابتسامة. فالأمثال في اللغات الثلاثة المضروبة حول الابتسامة هي كثيرة، وتكاد جميعها تشترك في وصفها لصورة ذات أبعاد جمالية متعددة وخالية من مظاهر السلبية. وتكثر الأمثال العربية وهي تصف الابتسامة، نستمع إلى بعض منها. الابتسامة أجمل لغة في العالم، أو المثل الآخر، البسمة الطيبة تنفذ إلى الأعماق، والابتسامة أقوى من الغضب. وقولهم أيضا، دموع السماء تحفظ للأرض ابتسامتها الدائمة. ويقول إيليا أبو ماضي، قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما، قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة. وتقول الأمثال الفارسية تصف فيه الابتسامة، زيبان دترين لبخاند آناس كأس قلب سرچش مگیرد، زيبان دترين لبخاند آناس كأس قلب سرچش مگیرد، ومعناه أجمل ابتسامة النابعة من القلب. أو المثل الآخر الذي يقول، لبخاند تنها گویشی است ك که مرزها را در می نبردد. لبخند تنها گویشی است که مرزها را در می نبردد. ای الابتسامه هی اللغه الوحیده التي تتجاوز الحدود. اما الامثال الانجليزيه فتقول:
Smile is the shortest way between two humans. Smile is the shortest way between two humans.
ومعناه البسمه هي اقصر طريق بين كائنين. اما المثل الاخر يقول:
Smiley face is a fair face. Smiley face is a fair face.
أي الوجه المبتسم هو وجه جميل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
A smile from the heart is the most powerful state in the world. A smile from the heart is the most powerful state in the world.
ومعنى هذا المثل: الابتسامة المنبعثة من القلب هي أقوى دولة في العالم. أو المثل الآخر الذي يقول:
Smile is the only language does not need translations. Smile is the only language does not need translations.
أي الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة. مستمعين الأعزاء، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة حول مفهوم أن الضحك هو ليس دوما دلالة على السعادة. فكم من وجوه ضاحكة إلا أنها ذات قلوب مفعمة بالألم والأسى. فالمثل العربي يقول: لا يؤنسنك أن تراني ضاحكا، كم ضحكة فيها عبوس كامن. أو المثل الآخر الذي يقول: لا تحسب رقصي في الهوى طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. ويقابله المثل الفارسي: خندية تلخ منس جريه غمانجيز تراست. خندية تلخ منس جريه غمانجيز تراست، أي ضحكة المرة أكثر لوعة من بكائي. ويقابله المثل الإنجليزي:
A happy man whose heart is happy, not his face. A happy man whose heart is happy, not his face.
أي الرجل السعيد هو الذي قلبه سعيد وليس وجهه. أيها الأفاضل، الألم هو الموضوع الذي سنتناوله في لقاء اليوم، حيث ضربت حوله الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تباينت في مضامينها ودارت حوله محاور عدة متنوعة. فالأمثال العربية أبدعت في وصف الألم وعلاقته بالإنسان. نستمع إلى بعض منها: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. أو المثل الآخر الذي يقول: يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم. وهذا القول العربي الذي يصور الألم بصورة أدبية رائعة فيقول: أنين الناي لا يرسله الناي، وإنما يرسله الشاكي. وقولهم أيضا: صيحة الألم تدل على الألم الذي أثارها. وقولهم أيضا: لا يدرك الألم إلا صاحبه. تقول الأمثال الفارسية: درد در عالم ار فراوان است، ها هر یکی را هزار درمان است. درد در عالم ار فراوان است، هر یکی را هزار درمان است. و معناه الالام فی العالم کثیره، ولكن لكل الم الف علاج. ويقول المثل الاخر، درد کوه را آب می کند. درد کوه را آب می کند. و معناه الالم يذيب حتى الجبال. ويقول المثل الاخر، درد کوه می آید مو می رود. درد کوه می آید مو می رود. و معناه الالم یأتی کالجبل و یذهب کالشعر. او المثل الاخر الذي يقول، درد خروار خروار می آید و مسقال مسقال می رود. درد خروار خروار می آید و مسقال مسقال می رود. ای الالم یأتی بالجمله و یذهب بالمثاقیل. و یقول المثل الفارسی الاخر، درد از طبیبان نشاید نهفت. درد از طبیبان نشاید نهفت. و معناه لا يمكن اخفاء الالم عن الطبيب. و اخیرا المثل الذي يقول، درد هر کس در دل خودش است. درد هر کس در دل خودش است. و معناه الم كل انسان كامن في قلبه. وتقول الأمثال الإنجليزية،
Pain is a huge when it exists alone and then it becomes fades away and disappears. Pain is a huge when it exists alone and then it becomes fades away and disappears.
ومعناه الألم وحده يولد كبيرا ثم يضعف ويتضاءل. ويقول المثل الآخر،
True pain is that which is continuous. True pain is that which is continuous.
ومعناه الألم الحقيقي هو الاستمرار بالألم. ولدينا هذا المثل الذي يقول،
Pain is the price that God put upon all things. Pain is the price that God puts upon all things.
ومعناه الآلام هو الثمن الذي وضعه الله سبحانه وتعالى مقابل الحصول على الأشياء. مستمعينا الكرام، النفوس الكبيرة تسمو بالألم وهي وحدها تدرك معنى الوجود، وهي الجديرة بإفضاع الجسد وماديته لسلطان الروحانية الطاهرة. وهكذا فالألم سبيل لتصفية الحياة وتطهيرها وبلوغ كمالها. حول هذا المحور ضربت الأمثال العربية التي تقول، الألم سبيل إلى معرفة الله والنفس والحياة. وهذا أبو حيان التوحيدي يقول، إذا لم يكن الألم مطهرا للإنسان من أي وباء فعبثا يطهر بالماء. وقولهم أيضا، الآلام نوعان، ألم يطهر ويحيي وألم يفسد ويقتل.
Thank you.
أما الأمثال الفارسية فتقول: درد انسانها را در برابر سختیها آب دیده می سازد. درد انسانها را در برابر سختیها آب دیده می سازد. ای الالم ينضج الانسان في مواجهته للصعاب. ويقول المثل الاخر: درد سرچشمه و منشأ ائتلای نفس انسان هاست. درد سرچشمه و منشأ ائتلای نفس انسان هاست. ای الالم مصدر سمو الانسان. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Pain purifies the soul, but pain that arises from poverty pollutes the soul. Pain purifies the soul, but pain that arises from poverty pollutes the soul.
ومعناه الألم يطهر النفس، لكن الألم الناشئ عن الفقر يلوث النفس. ويقول المثل الآخر:
The greatest pain is that which purifies the soul from the hate. The greatest pain is that which purifies the soul from the hate.
ومعناه أعظم الآلام ما كان مطهرا للنفس من أدران الحقد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope that you enjoy our program. Till next week, goodbye.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان أنت قول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
درب الصح خطيت لو قلت اني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار اذا غلطان انت قول ليش عدادك يطول ترى عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار غلطت انت فعلت انت وبعد تتنادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء على إيش تخاف وتسكت اعتذر تمحي الخلاف لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار اذا غلطان انت قول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار في تعبيرك تبريرك يجوز تخونك الكلمة وإذا تغضب بعد تنضب من الصح ومن الحكمة تذكر وش حكيت
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والبداية مع عناوين الرئيسية طهران تؤكد أن تترد على أي إجراء من أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه دوي صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة جراء إطلاق صاروخ من اليمن واستشهاد وإصابة العشرات مجزرتين للاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران سترد على أي إجراء للدول الأوروبية أو أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه وفي اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي طالب عباس عراقتي الوكالة بإصدار تحذيرات من مغبة أي خطوة سياسية ضد إيران